نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة كتاب الجهاد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتمام الرباط 40 يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه.
وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وقوله: وتمام الرباط 40 يوما، روي في فضل الرباط مدة 40 يوما بعض الآثار، من ذلك ما رواه أبو الشيخ بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. وأيضا ما أخرجه عبد الرزاق اليماني صنعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رباط ليلة إلى جانب البحر من وراء عورة المسلمين أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين، مسجد الكعبة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ورباط 3 أيام عدل السنة، وتمام الرباط 40 ليلة. وروى أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني ابن مكمل أنه سمع يزيد ابن أبي حبيب يقول: جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أين كنت؟ قال: في الرباط. قال: كم ربطت؟ قال: 30. قال: فهل لا أتممت 40؟ نعم. نعم، يعني الأفضل أن تكون 40، ليس واجبا، وإلا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما فيه. نعم.
وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة، ورقي الفتان.
ورقي الفتان. ولما بين المؤلف رحمه الله تعالى مدة الرباط، وذكر بعض الآثار المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه 40 يوما، قال: على سبيل الاستحباب، ولو ساق نصوصا أخرى تدل على فضيلة الرباط ولو كان يوما واحدا، فساقوا هذا من فقه رحمه الله: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، ورباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره ليوم القيامة، يعني ما يجرى له عمله وهو في قبره المرابط في سبيل الله. ووقي الفتان، يعني في القبر. الفتان بصيغة الإفراد هما كم فتان؟ فتانان. وأقل الجمع 2. نعم. المرابط يعني الذي يقف على ثغور المسلمين، كالذين يقفون من جهة ليبيا حتى لا يدخل الخوارج، والذين يقفون من جهة سيناء حتى لا يدخل الخوارج من هذه فلسطين، والذين يقفون على الثغور من جهة الشمال حتى لا يدخل الكفار من جهة أوروبا علينا، والذين يقفون من جهة الجنوب حتى لا يدخل الأعداء من جهة الجنوب، هذا يسمى مرابط في سبيل الله، واقف بسلاحه على الحدود يرابط. نعم، هم مرابطون لا شك من الدرجة الأولى. نعم، إذا وقف ليحمي وطنه هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه.
وأوقات من الفتان، لأن الناس قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فقد تعرض للفتنة في الدنيا في سبيل الله أنه كان يقاتل، فكفى به بها فتنة فيلقى فتنة القبر. نسأل الله أن يرحمه. الفتان عندك؟
نعم.
جمع فاتن. وهل تأتي الفتان أمر القاموس؟ فتان وفتان يعني منكر ونكير، وهذا على قول من أثبت الحديث في ذلك. بعض العلماء يثبت حديث منكر ونكير، وبعض يقول ملكي القبر، ملكا القبر. على من يثبت هذا يسميهم الفتانان أو منكر ونكير، بنكارة منظرهما مفضع شديد، صلى الله السلامة والعافية. وكل هذا مرقد، وكل هذا مجرد زيارة، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
يأتيان المؤمن والكافر بنفس هذه الهيئة
الغريبة. نعم، ملكي القبر في هذه الغلظة والشدة، أما العمل يأتي على حسب الإنسان. نعم.
جمع فتان.
يعني فتان وفتان.
فتان وفتان.
يبين أنه جاء بصيغة الجمع. جاء بصيغة الجمع، لماذا؟ لأن أقل الجمع اثنان، وعلى بصيغة فتان على أساس هذا يكون ماذا؟ جنس. جاء للجنس، جنس الفتان، واحد اثنين ثلاثة أكثر لا بس، واللغة تحتمل ذلك كله. يبقى إذن فتان الجمع. فاتن يفتن، فاتن فتان فتان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه الجهاد، ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه، ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.
ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه. إذن الجهاد الأصل فيه أنه فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض كفاية. إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولكنه يتعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في أربعة مواضع، وهي: إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين فيجب على أهلها أن يدافعوا عنها، والثاني أن يكون متحرفا لقتال، لا يفر من الصف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يفر لكي يكر أو يذهب لمجموعة أخرى بأمر الأمير ليقاتل معه، والثالث وهو إذا حضر الصف، وأيضا إذا دعا الإمام للجهاد. إذا دعا الإمام للجهاد، إذا حضر الصف، إذا دهم العدو أحد المسلمين. وسأل ابن عثيمين حالة أخرى، وهي: إذا كان هناك سلاح لا يعلمه إلا هو فيتعين عليه الحضور حينئذ. لكن أنا ما يذكرون هذه الأحوال الأربعة فقط. نعم.
الحلقة إذا فر ليكر، وهنا أصلاً وكان في الجهاد شيخنا، يعني يتعين عليه كيف؟ يتعين إنه يرجع يعني؟ يتعين عليه إنه يرجع يعني؟
إذا لا يفر إلا متحرفا، ذو في الآية آية الأنفال، إلا متحرفا لقتال، لا يفر من الصف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم، يعني قد يترك هذا الجهاد في هذا المكان المتعين ويذهب إلى مكان آخر بإذن القائد لا بأس.
شكرا شكرا النوع من الفتان بالضم وبالفتح.
نعم.
شكرا من الفتان بالضم وبالفتح.
ما هي بالضم جمع وبالفتح مفرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء.
طيب عفوا، والدليل على قال ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم، هذا في فرض الكفاية، لأن الجهاد فرض كفاية وطاعة الوالدين فرض عين، فعند التعارض يقدم فرض العين على فرض الكفاية. وجائز في ذلك حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إذن لابد في فرض الكفاية أن يستأذن الوالدين إذا كانا مسلمين، لا بد، إلا أن يتعين عليه فحينئذ لا يلزم استئذان الوالدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى.
نعم. الأصل أن النساء لا يشرع لهن دخول الجهاد ودخول أرض العدو، لا سيما منهن الشابات، ويرجح جانب الحظر لخطورة ذلك عليهن. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري في صحيحه قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. إذن جهاد النساء جهاد لا قتال فيه، وهو الحج المبرور. قوله ابن قدامة رحمه الله، قول ابن قدامة رحمه الله: إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، يعني يستثنى من ذلك كبيرة السن إذا كانت قادرة على سقي الماء ومعالجة الجرحى، فالأمر في حقها أيسر والفتنة بها أقل. وفي ذلك جاء حديث في البخاري أيضا، الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. في حديث ابن عباس عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وعن أم عطية الأنصارية كما عند مسلم أيضا: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. ولو احتاج إلى المرأة ولو كانت شابة في الغزو مع الرجال لخدمتهن كسقي الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام ونحو ذلك فلا بأس، ولكن تخرج مع محرمها، لا سيما مع خلة على الرجال أو انشغال معظمهم بمباشرة القتال. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غير تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعانه فتملأ بها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. وهذا الحديث الصحيح، ولعل هذا كان قبل نزول آية آية الحجاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه.
يبقى إذن الأصل هو عدم الاستعانة بالكفار في القتال والجهاد إلا عند الحاجة. أما الأصل في ذلك أنه لا يستعان به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها خرج قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. هذا يدل على أنه لا يستعان بالمشرك. أما قوله رحمه الله إلا عند الحاجة، يعني مش يجوز استعان به عند الحاجة، لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري محمد بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم، وهذا مرسل لأنه من رواة ابن شهاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أقوى منه استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين عند حاجته إلى السلاح، أرسل إليه يستعيره أداة وسلاحا، فقال صفوان: أطوعا أو كرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل طوعا. فعار صفوان الأداة والسلاح التي عنده، وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد حنين والطائفة وهو كافر. نعم. يبقى إذن حينما أفتى سماحة شيخنا الإمام العالم الفحل الكبير عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز الاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج أو غيرها، وقام بعض الثورجية مثل سلمان العولة وناصر العمر وهذا القرن عائد وغيرهم، وثاروا على سماحة الشيخ وأخذوا يتكلمون بكلام فيه خروج على ولاة الأمر، وتكلمون بأنهم جاءوا بالمستوطنات وجاءوا، فكان الشيخ قد أفتى ببقائهم مدة معينة حتى يصدوا هذا العدوان، فصاروا يتكلمون في العلماء والأمراء، وهذا داب الخوارج دائما لم يستمهم لا العلماء ولا الأمراء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير.
نعم. لا يجوز الغزو بغير إمام، برا كان أم فاجرا، عدلا كان أم جائرا، ولو ترك الأمر هكذا اللي عايز يجاهد يروح يجاهد هكذا من نفسه، صاحب عيل ولا عيلين من أي بلد يمسك يذهب يجاهد، هذا تصير فوضى، يضيع نفسه ومن معه ويهلك نفسه ولا أجر له في ذلك، لأنه على غير السنة والسبيل، ولن ينكي في العدو، إنما ينكي في بلده المسلم من حيث ماذا؟ أنه شاب وأنه رجل يمكن أن يدافع عن بلده وعن دينه في بلده، ثم يذهب فيقتل نفسه بنفسه، لا الأمة استفادت منه ولا هو أنكى في العدو ولا جاهد في سبيل الله. فانتبه لهذا، أن هناك بعض الطوائف كداعش يجندون بعض الشباب على الشبكات المعلوماتية للدعوة إلى هذا خاصة، عندهم فنون عظيمة في هذا الباب، عندهم يعني تخصصات، ربما يصعب على الولاة مراقبتهم، فهؤلاء شر عظيم، يدعون الشباب على الشبكات ويتحول مصاحبتهم وإهداءهم ونحو ذلك، انتبه لهذا ويحذر منه. نعم. ماذا؟ ليس العلم عندهم طرق كثيرة.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.
نعم، إذا جاء العدو ودهم البلاد والعياذ بالله لا قدر الله، فحينئذ لا يستأذن أحد، وإنما يجاهد، ولو كان ولي الأمر مشغولا مسافرا في بلد آخر مثلا، نقول ننتظر حتى يأتي ولي الأمر، يكون العدو قد نفذ داخل بلادنا انتهك الأعراض ونهب الأموال والخيرات، لا، يدافع حينئذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو تعرض فرصة.
والكلب يعني الشدة والبأس، غير الكلب الحيوان المعروف.
قال رحمه الله تعالى: أو تعرض فرصة يخافون فوتها.
نعم، يعني يستثنى من وجوب استئذان الأمير لواتي الناس فرصة تحدث نكاية في العدو ويخافون فوتها، فحينئذ يجوز لهم النكاية في العدو ولو بدون استئذان الولي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير.
نعم، وذلك لقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. المجاهدون في دار الحرب إذا دخلوا دار الحرب واستلزم الأمر خروج بعضهم لإحضار علف للخيل أو غيرها مما يغزى عليه، أو إحضار بعض ما يحتاجه المجاهد من حطب للاستدفاء وللطهي ونحو ذلك، فلا يخرج أحد حتى يستأذن الأمير، لأن الخارج حينئذ لا بأس، لا يأمن المكان ولا الطريق.
قال رحمه الله تعالى: ومن أخذ من دار الحرب.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، نسأل الله أن ينفعنا وسمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة كتاب الجهاد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتمام الرباط 40 يوما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وقوله: وتمام الرباط 40 يوما، روي في فضل الرباط مدة 40 يوما بعض الآثار، من ذلك ما رواه أبو الشيخ بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. وأيضا ما أخرجه عبد الرزاق اليماني الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رباط ليلة إلى جانب البحر من وراء عورة المسلمين أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين، مسجد الكعبة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ورباط ثلاثة أيام عدل السنة، وتمام الرباط 40 ليلة. وروى أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني ابن مكمل أنه سمع يزيد ابن أبي حبيب يقول: جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أين كنت؟ قال: في الرباط. قال: كم رابطت؟ قال: 30. قال: فهل أتممت 40؟ نعم.
الاستحباب كده ولا
نعم؟ يعني الأفضل أن تكون 40، ليس واجبا، وإلا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما فيه. نعم.
وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة ورقي الفتان.
ورقي الفتان. ولما بين المؤلف رحمه الله تعالى مدة الرباط، وذكر بعض الآثار المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه 40 يوما، قال: على سبيل الاستحباب. ولو ساق نصوصا أخرى تدل على فضيلة الرباط ولو كان يوما واحدا، فساق هذا من فقه رحمه الله: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، ورباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره ليوم القيامة، يعني ما يجرى له عمله وهو في قبره المرابط في سبيل الله. ووقي الفتان يعني في القبر. الفتان بصيغة الإفراد هما كم فتان؟ فتانان. وأقل الجمع اثنان. نعم. المرابط يعني الذي يقف على ثغور المسلمين، كالذين يقفون من جهة ليبيا حتى لا يدخل الخوارج، والذين يقفون من جهة سيناء حتى لا يدخل الخوارج من هذه فلسطين، والذين يقفون على الثغور من جهة الشمال حتى لا يدخل الكفار من جهة أوروبا علينا، والذين يقفون من جهة الجنوب حتى لا يدخل الأعداء من جهة الجنوب. هذا يسمى مرابط في سبيل الله، واقف بسلاحه على الحدود يرابط. نعم، هم مرابطون لا شك من الدرجة الأولى. نعم، إذا وقف ليحمي وطنه هذا من الجهاد في سبيل الله.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه.
وأوقيت من الفتان لأن الناس قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فقد تعرض للفتنة في الدنيا في سبيل الله أنه كان يقاتل، فكفى بها فتنة فيلقى فتنة القبر، نسأل الله أن يفرجه. الفتان عندك؟
نعم.
من جمع فاتن. وهل تأتي الفتان أمر من القاموس؟ فتان وفتان يعني منكر ونكير، وهذا على قول من أثبت الحديث في ذلك. بعض العلماء يثبت حديث منكر ونكير، وبعض يقول ملكي القبر. على من يثبت هذا يسميهم الفتانان أو منكر ونكير، لنكارة منظرهما مفضع شديد، صلى الله السلامة والعافية. وكل هذا مرقد، وكل هذا مجرد زيارة، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
يأتيان المؤمن والكافر بنفسه بالعيئة.
نعم، ملكي القبر في هذه الغلبة والشدة، أما العمل يأتي على حسب الإنسان. نعم.
جمع فتان.
ها؟
جمع فتان فتان.
يعني فتان وفتان.
الفتان وفتان.
يبقى إذن هنا جاء بصيغة الجمع. جاء بصيغة الجمع لماذا؟ لأن أقل الجمع اثنان. وعلى بصيغة الإفراد فتان على أساس هذا يكون ماذا؟ جنس. جاء للجنس، جنس الفتان. واحد اثنين ثلاثة أكثر لا بس، واللغة تحتمل ذلك كله. يبقى إذن فتان الجمع. أو جمع الفاتن عفوا، فاتن يفتن، فاتن فتان فتان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه الجهاد. ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.
ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه. إذن الجهاد الأصل فيه أنه فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض كفاية. إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولكنه يتعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في أربعة مواضع، وهي إذا داهم العدو أحد بلاد المسلمين فيجب على أهلها أن يدافعوا عنها، والثاني أن يكون متحرفا لقتال، لا يفر من الصف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يفر لكي يكر أو يذهب لمجموعة أخرى بأمر الأمير ليقاتل معه، والثالث وهو إذا حضر الصف، وأيضا إذا دعا الإمام للجهاد. إذا دعا الإمام للجهاد، إذا حضر الصف، إذا دهم العدو أحد المسلمين. وسأل ابن عثيمين حالة أخرى، وهي إذا كان هناك سلاح لا يعلمه إلا هو فيتعين عليه الحضور حينئذ. لكن أنا ما يذكرون هذه الأحوال الأربعة فقط. نعم.
الحالة بتاعت إذا كر إذا فر ليكر، وهنا أصلاً وكان في الجهاد شيخنا يعني يتعين عليه كيف؟ يتعين إنه يرجع يعني؟ يتعين عليه إنه يرجع يعني إذا
لا يفر إلا متحرفا، ذو في الآية آية الأنفال. إلا متحرفا لقتال، لا يفر من الصف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم، يعني قد يترك هذا الجهاد في هذا المكان المتعين ويذهب إلى مكان آخر بإذن القائد، لا بأس. ما هي بالضم جمع وبالفتح مفرد.
قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء.
طيب عفوا، والدليل على قال: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم، هذا في فرض الكفاية، لأن الجهاد فرض كفاية وطاعة الوالدين فرض عين، فعند التعارض يقدم فرض العين على فرض الكفاية. وجائز في ذلك حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إذن لابد في فرض الكفاية أن يستأذن الوالدين إذا كانا مسلمين، لابد، إلا أن يتعين عليه فحينئذ لا يلزم استئذان الوالدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى.
نعم، الأصل أن النساء لا يشرع لهن دخول الجهاد ودخول أرض العدو، لا سيما منهن الشابات، ويرجح جانب الحظر لخطورة ذلك عليهن. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري في صحيحه، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. إذن جهاد النساء جهاد لا قتال فيه، وهو الحج المبرور. قوله ابن قدامة رحمه الله، قول ابن قدامة رحمه الله: إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، يعني يستثنى من ذلك كبيرة السن إذا كانت قادرة على سقي الماء ومعالجة الجرحى، فالأمر في حقها أيسر والفتنة بها أقل. وفي ذلك جاء حديث في البخاري أيضا، الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. في حديث ابن عباس عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وعن أم عطية الأنصارية كما عند مسلم أيضا: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. ولو احتيج إلى المرأة ولو كانت شابة في الغزو مع الرجال لخدمتهن كسقي الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام ونحو ذلك فلا بأس، ولكن تخرج مع محرمها، لا سيما مع خلة على الرجال أو انشغال معظمهم بمباشرة القتال. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غير تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعانه فتملأ بها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. وهذا حديث الصحيحين، ولعل هذا كان قبل نزول آية الحجاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه.
يبقى إذن الأصل هو عدم الاستعانة بالكفار في القتال والجهاد إلا عند الحاجة، أما الأصل في ذلك أنه لا يستعان به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. هذا يدل على أنه لا يستعان بالمشرك. أما قوله رحمه الله إلا عند الحاجة، يعني يجوز استعان به عند الحاجة، لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري محمد بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم، وهذا مرسل لأنه رواية ابن شهاب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أقوى منه استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين عند حاجته للسلاح، أرسل إليه يستعيره أداة وسلاحا، فقال صفوان أطوعا أو كرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل طوعا، فعار صفوان الأداة والسلاح التي عنده، وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد حنين والطائفة وهو كافر. نعم. إذا حينما أفتى سماحة شيخنا الإمام العالم الفحل الكبير عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز الاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج أو غيرها، وقام بعض الثورجية مثل سلمان العولة وناصر العمر وهذا القرن عائد وغيرهم، وثاروا على سماحة الشيخ وأخذوا يتكلمون بكلام فيه خروج على ولاة الأمر، ويتكلمون بأنهم جاءوا بالمستوطنات وجاءوا، فكان الشيخ قد أفتى ببقائهم مدة معينة حتى يصدوا هذا العدوان، فصاروا يتكلمون في العلماء والأمراء، وهذا داب الخوارج دائما لم يستمهم لا العلماء ولا الأمراء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير.
نعم، لا يجوز الغزو بغير إمام، برا كان أم فاجرا، عدلا كان أم جائرا، ولو ترك الأمر هكذا اللي عايز يجاهد يروح يجاهد هكذا من نفسه، صاحب عيل ولا عيلين من أي بلد يمسك يذهب يجاهد، هذا تصير فوضى، يضيع نفسه ومن معه ويهلك نفسه ولا أجر له في ذلك، لأنه على غير السنة والسبيل، ولن ينكي في العدو، إنه ينكي في بلده المسلم من حيث ماذا؟ أنه شاب وأنه رجل يمكن أن يدافع عن بلده وعن دينه في بلده، ثم يذهب فيقتل نفسه بنفسه، لا الأمة استفادت منه ولا هو أنكى في العدو ولا جاهد في سبيل الله. فانتبه لهذا، أن هناك بعض الطوائف كداعش يجندون بعض الشباب على الشبكات المعلوماتية للدعوة إلى هذا خاصة، عندهم فنون عظيمة في هذا الباب، وعندهم يعني تخصصات، ربما يصعب على الولاة مراقبتهم، فهؤلاء شر عظيم، يدعون الشباب على الشبكات ويتحولون مصاحبتهم وإهداءهم ونحو ذلك، انتبه لهذا ويحذر منه. نعم. ماذا؟ ليس بعيداً، عندهم طرق كثيرة.
قال رحمه الله تعالى إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.
نعم، إذا جاء العدو ودهم البلاد والعياذ بالله لا قدر الله، فحينئذ لا يستأذن أحد، وإنما يجاهد، ولو كان ولي الأمر مشغولا مسافرا في بلد آخر مثلا، نقول ننتظر حتى يأتي ولي الأمر، يكون العدو قد نفذ داخل بلادنا انتهك الأعراض ونهب الأموال والخيرات، لا يدافع حينئذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو تعرض فرصة،
والكلب يعني الشدة والبأس غير الكلب الحيوان المعروف.
قال رحمه الله تعالى أو تعرض فرصة يخافون فوتها.
نعم، يعني يستثنى من وجوب استئذان الأمير لوادي الناس فرصة تحدث نكاية في العدو ويخافون فوتها، فحينئذ يجوز لهم النكاية في العدو ولو بدون استئذان الولي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير.
نعم. وذلك لقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. المجاهدون في دار الحرب إذا دخلوا دار الحرب واستلزم الأمر خروج بعضهم لإحضار علف للخيل أو غيرها مما يغزى عليه أو إحضار بعض ما يحتاجه المجاهد من حطب للاستدفاء وللطهي ونحو ذلك فيخرج أحد حتى يستأذن الأمير، لأن الخارج حينئذ لا بأس، لا يأمن المكان ولا الطريق.
قال رحمه الله تعالى: ومن أخذ من دار الحرب.
طيب لعلنا نقف عند دار الحرب، نسأل الله أن ينفعنا ما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.